بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وإنما اخترنا في العكس الجزئية لأنها أعم من الكلية، عليكم السلام، والممكنة العامة لأنها أعم من سائر الموجهات. بقي عندنا من المطلب السابق، بل من مبحث العكس المستوي، هذا المقطع من عبارة الشارح. وقبل بيان هذا المقطع نذكر بالمطلب السابق. قلنا فيما سبق أن القضايا الموجهات السالبة التسعة الأخرى لا عكس لها، وذلك باعتبار أن الوقتية وهي أخص هذه القضايا لا عكس لها، لا لازم لها، فحينئذ ما هو أعم من هذه القضية لا يكون له عكس. وبينا هذا المطلب بشكل مبسوط ومفصل. وأفاد الشارح بأنه الوقتية، بأن الوقتية لا عكس لها، وأتى على ذلك بمثال، وهذا المثال هو: لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما. هذه وقتية، والوقتية عبارة عن الضرورية المقيدة باللا دوام الذاتي، فهي قضية مركبة. يقول: هذا الأصل صادق وعكسه كاذب. عكسه ماذا؟ بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام. لماذا؟ باعتبار أن نقيض العكس صادق، والنقيضان لا يجتمعان، فحيث إن نقيضه صادق فالأصل كاذب وهو العكس. وهذا بيناه مفصلا في الدرس السابق. السؤالان اللذان يثاران وأشرنا إليهما أيضا سابقا هما: السؤال الأول أن الأصل سالب كلية بحسب قواعد العكس التي تعلمناها، ينبغي أن سالبة الكلية تنعكس كنفسها أيضا إلى سالبة كلية، والحال أن الشارح قال أن عكس هذه القضية السالبة الكلية هو سالبة جزئية. هذا ماذا قال؟ بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: الوقتية كما ذكرنا هي عبارة عن القضية الضرورية، الضرورية المقيدة باللا دوام الذات، والضرورة تعكس إلى الدوام، عكسها الدائمة وليس عكسها الممكن العامة. بهذا العكس الذي أثبته الشارح، جعل عكس الضرورة هو الإمكان العام، وهذا على خلاف ما هو واضح لدينا مما سبق. الضرورة عكسها الدوام، الدوام عكسه الضرورة، وليس عكس الضرورة الإمكان العام. فلما عكس الشارح الضرورة إلى الإمكان العام؟ هذا هو السؤال الثاني. حاصل الجواب عن السؤال الأول. حاصل الجواب عن السؤال الأول هو أن السالبة الكلية عكست إلى السالبة الجزئية، فباعتبار أن الجزئية أعم من الكلية، باعتبار أنها تصدق مع الكلية وتصدق بدون الكلية. فلما نقول كل إنسان حيوان، هنا السالبة الكلية صدقت والسالبة الجزئية تصدق أيضا، لأن عكس كل إنسان حيوان عكسه المستوي ماذا؟ بعض الحيوان إنسان. فإذا صدقت الكلية صدق في عكسها الجزئية، ولكن إذا صدقت الجزئية لا يصدق في عكسها الكلية. تقول بعض الإنسان حيوان، لاحظ بعض الإنسان حيوان، لا نستطيع أن نقول كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان، لاحظ. فإذن الجزئية الكلية إذا صدقت تصدق الجزئية، وفي بعض الأحيان تصدق الجزئية ولا تصدق الكلية. فمن حيث الصدق الجزئية أعم من الكلية، أعم من الكلية. وإذا التفتوا، وإذا كانت الجزئية غير صادقة في العكس، فمن باب أولى أن الكلية لا تكون صادقة. واضح؟ إذا كانت الجزئية وهي أعم من الكلية غير صادقة في عكس الوقتية، فمن باب أولى أن الكلية لا تكون صادقة أيضا. هذا حاصل الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني، لما عكست الضرورة إلى الإمكان العام، مع أن عكس الضرورة هو الدوام؟ نقول في الجواب وذلك باعتبار أن الإمكان العام هو أعم الجهات، فهو أعم من الدوام وأعم من الضرورة وأعم من الفعلية. الإمكان العام أعم من سائر الجهات، وإذا لم يصدق الأعام لم يصدق الأخص بطريق أولى. إذا لم يصدق الأعام لم يصدق الأخص بطريق أولى، إذا لم يصدق الإمكان العام لم يصدق الدوام بطريق أولى، لأن سلب الأعام يستلزم سلب الأخص. إذا سلب الحيوان فالإنسان مسلوب أيضا. لهذين الأمرين عكس الشارح الوقتية الكلية إلى الجزئية الممكنة العامة. قال وإنما اخترنا في العكس الجزئية في عكس الوقتية السالبة الكلية في كلامه الشارح، لماذا؟ لأنها أعم من الكلية، لأن الجزئية أعم من الكلية. واخترنا الممكنة العامة مع أن عكس الضرورة هو الدوام، واخترنا في العكس الموكنة العامة، وذلك لأنها أعم من سائر الموجهات. وإذا لم يصدق الأعام، يعني لم تصدق الجزئية ولم تصدق الممكن العام، لم يصدق الأخاص بالطريق الأولى، بخلاف العكس، بخلاف العكس، بخلاف العكس. ماذا يعني بخلاف العكس؟ المفترض، بخلاف العكس الثابت للسالب الكلية الوقتية. السالب الكلية الوقتية عكسها ماذا؟ عكسها السالب الكلية الدائمة. يقول إذا عكست إلى هذا العكس، إذا عكست إلى هذا العكس، ما نستطيع أن نصل إلى أنه إلى أن سائر الجهات لا تكون صادقة في العكس، لأننا إذا عكسنا الوقتية السالبة الكلية إلى ما هو المفروض في عكسها، فكأننا أثبتنا، كأننا نفينا جزئيا من الجزئيات، يعني نفينا الأخص. نحتاج إلى أن ننفي الأخص الآخر، ونحتاج أن ننفي الأخص الثالث، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ونحن نأتي من الأصل ننفي الأعم، بعد راح يكون من باب أولى أن الأخص ينفى أيضا. فكلام الشارح كأنه من قبيل ذكر الشيء مع الدليل والبرهان، كأن كلام الشارح من قبيل ذكر الشيء مع الدليل والبرهان. الدليل والبرهان الذي أثبته على عدم صدق العكس للوقتية هو دليل الأولوية. يعني إذا الأعام لم يكن صادقا، فمن باب أولى الأخص لا يكون صادقا. الأخص ما هو؟ الأخص هو العكس المفترض. الأخص هو الدوام والسلب الكلي. هو الآن صدق السلب الكلي والدوام، ما الدليل على عفوا لم يصدق، ما الدليل على عدم صدقه؟ مو واضح، مو واضح. لكن إذا نقول الأعم لا يصدق، فمن باب أولى أن الأخص لا يصدق، فكأنه ذكر الشيء مع الدليل والبرهان، وهذا يكون أبلغ وأوقع مما إذا ذكر العكس المفترض. واضح. لهذا قال من باب ضرب عصفورين بحجر واحد، مرة يصل إلى ضرب عصفورين بحجرين، مرة حجر واحد، وهذا هو المعتاد عند المصنف وكذا الشارح، يتوصل إلى المطلب بأقصر عبارة، بأوجز عبارة. يعني أهم نقطة أنه المطلب ما فيه خلل من حيث المضمون. يعني هو الآن لا يريد أن يقول أن عكس الوقتية السالب الكلية هو السلب الجزئي مع الدوام، لا، لا يريد أن يقول هذا، يريد أن يقول هذا السلب الجزئي، السلب عفوا، يعني هكذا، لا يريد أن يقول بأن الوقتية السالبة الكلية تنعكس إلى السالبة الجزئية الممكنة العامة، لا، يريد أن يقول أن القواعد التي ذكرناها سابقا نبقى محافظين عليها، ولكن يريد أن يصل إلى القاعدة التي ذكرناها سابقا مع الدليل بعبارة موجزة. ماذا يقول؟ يقول الأعم لا يصدق، الأعم لا يصدق، فمن باب أولى أن العكس
الثابت الذي أخذناه سابقا وهو الأخص لا يصدق أيضا. فبعبارة أوجز بعبارة أقصر توصل إلى هذا المطلب. هذا من جهة. من جهة أخرى بعد راح يكون تكثير واضح يعني أنه يذكر أصل المطلب ثم يبرهن عليه. فمن الأول يبين المطلب وهذا أخذناه سابقا. يعني إذا تتذكرون في عبارة المصنف ويقتسمان لأتذكرها ويقتسمان الضرورة والنظر أو كذا بهذا المعنى. هناك قلنا المصنف توصل إلى مطلوبه بالكناية، والكناية من قبيل ذكر الشيء مع بينة أو مع البينة، وهي أبلغ من التصريح فمن هذا الباب الشارح عمد إلى هذا إلى هذه الطريقة. بالنتيجة الوقتية السالبة الكلية لا عكس لها، لا إلى الأخص ولا إلى الأعم، وهي أخص من القضايا التسعة الأخرى، من القضايا الثمانية الأخرى، والأخص إذا لم يثبت له اللازم وهو العكس لم يثبت للأعم. قال وإذا لم يصدق الأعم لم يصدق الأخص بالطريق الأولى بخلاف العكس. إلى هنا تم الكلام بحمد الله وتوفيقه عن العكس المستوي، وينعقد الكلام بعده في عكس النقيض. ونقول في بيانه إن عكس النقيض له طريقتان. الطريقة الأولى هي طريقة القدماء، الطريقة الثانية هي طريقة المتأخرين. أما طريقة القدماء فطريقة القدماء نتوصل إليها من خلال خطوتين. الخطوة الأولى أننا نأتي إلى طرفي القضية ونأتي بنقيض كل منهما، وننقضه وننقضهما الطرفين. نأتي إلى المحمول وننقضه، نأتي بنقيضه. نأتي إلى الموضوع نأتي بنقيضه، إلى المحمول ونأتي بنقيضه. هذا في القضية الحملية. في الشرطية نأتي إلى المقدم وننقضه، نأتي بنقيضه. إلى التالي نأتي بنقيضه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أننا نجعل نقيض المحمول أولا في العكس، ونقيض الموضوع ثانيا في العكس، مع بقاء الصدق والكيف، أما الكم فنأتي نتحدث عنه بعد ذلك إن شاء الله. مع بقاء الصدق والكيف، وبهذا يتحقق أو تتحقق لدينا طريقة القدماء. إذن عندنا، التفتوا معي، عندنا جيم وباء، جيم الموضوع وباء المحمول، أو جيم المقدم وباء التالي. ننقض جيم ونقول لا جيم، ننقض باء نقول لا باء، ثم نأتي لا باء في العكس نجعله أولا ونقول لا باء، ثم نأتي بنقيض الأول لا جيم نجعله ثانيا. الكيف يبقى كما هو، إذا كان الأصل موجبا فالعكس موجب أيضا، إذا كان الأصل سالبا فالعكس كذلك. وأيضا مع بقاء الصدق، والمراد بالصدق الصدق المفروض وليس الصدق الواقعي، على غرار ما ذكرناه في العكس المستوي. يعني الأصل إذا فرضناه صادقا فالعكس يكون صادقا أيضا، وليس المراد من الصدق الصدق الفعلي فقط، الصدق الواقعي فقط، لا، المراد من الصدق الصدق المفروض حتى تدخل القضايا الكاذبة أيضا، القضايا الكاذبة أيضا تدخل. إذا فرضنا الأصل صادقا فالعكس يكون صادقا. نأتي بمثال: كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. الآن كيف تعكس هذه القضية بعكس النقيض؟ نقول كل ما ليس بحيوان، كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. واضح؟ لاحظوا، نقض الجزء الأول، نقض الجزء الثاني. خطوة ثانية: تبديل الطرفين، تبديل الطرفين. الصدق متحقق في الأصل وباق في العكس. الكيف الإيجاب في الأصل والإيجاب في العكس، هذه هي طريقة القدماء أو طريقة المتقدمين. العكس عكس النقيض، في هذه الطريقة يعبر عنه بعكس النقيض الموافق، بعكس النقيض الموافق نظرا إلى الكيف، نظرا أن يعني هذه التسمية منظور فيها الكيف. فالعكس كيفه موافق لكيف الأصل، فحيث إن الكيف في العكس موافق للكيف في الأصل قيل عن هذه الطريقة بالعكس، بعكس النقيض الموافق، بعكس النقيض الموافق. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي طريقة المتأخرين، طريقة المتأخرين، وأيضا يتوصل إليها من خلال خطوتين. الخطوة الأولى أن ينقض، أن ينقض الجزء الثاني من الأصل، والجزء الأول يبقى على حاله بدون نقض. الجزء الثاني هو الذي ينقض فقط، أما الأول فلا ينقض. الخطوة الثانية، الخطوة الثانية يجعل نقيض الثاني أولا، وعين الأول ثانيا، مع بقاء الصدق ومخالفة الكيف، ومخالفة الكيف. واضح؟ يعني الأصل لا ننقض الجزئين فيه معا، إنما الذي ننقضه فقط الجزء الثاني، الجزء الأول يبقى على حاله. الخطوة الثانية نبدل الطرفين، نقيض الجزء الثاني يكون أولا، وعين الأول يكون ثانيا، مع مخالفة الكيف، الكيف هنا يختلف، وبقاء الصدق، الصدق يبقى. واضح؟ مثال ذلك، مثال ذلك هو أتى بمثال بالرمز. الآن نأتي بالرمز بعد ذلك نطبق إن شاء الله، يعني بعد واضح على أي مادة من المواد. نقول كل جيم باء، كل جيم باء عكس النقيض على طريقة المتأخرين يكون لا شيء مما ليس باء جيم. لاحظ لا شيء مما ليس باء، هذا نقيض، نقيض لا، الكيف هو متغير، الكيف في الأصل الإيجاب، في العكس السلب. باء في الأصل هو المحمول، الجزء الثاني قلنا ينقض ويجعل أولا. لاحظ هنا لا شيء مما ليس بباء، هذا هو يعني عكس المحمول جعل أولا، ويجعل عين الأول ثانيا، عين الأول هو جيم، جعل جيم. واضح؟ إذا مثلنا على كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان ماذا نقول؟ لا شيء مما ليس بحيوان إنسان. واضح؟ لما سمي هذه الطريقة، طريقة المتأخرين، العكس فيها يسمى بعكس النقيض المخالف، بعكس النقيض المخالف. بعد واضح سبب التسمية، لماذا سبب التسمية؟ نظرا إلى الكيف، وأن الكيف في العكس يخالف الكيف في الأصل، فالكيف في الأصل إذا كان الإيجاب ففي العكس يكون السلب، والعكس بالعكس. واضح إن شاء الله؟ لا، هو راح نسأل في السؤال أن أبين فد أمر نكتة مرتبطة بهذا اللي تتفضلون به إن شاء الله. ثبتوا معي الآن، الشارح بعد ذلك يجيب عن سؤالين مقدرين في المقام، هناك سؤالان مقدران الشارح يجيب عنهما معا. السؤال الأول قبل أن نبين هذين السؤالين مع الجوابين نطبق العبارة حتى يتضح هذان السؤالان. قال المصنف: فصل عكس النقيض، تبديل نقيضي الطرفين، وليس نقيض الطرفين، هذه النسخة عندي نقيض الطرفين، بالعبارة الأخرى نقيضي الثاني. لا، مو صحيح، الصحيح هو تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف، هذا إشارة إلى طريقة القدماء. قال: أو جعل نقيض، وليس نقيضي، جعل نقيض الثاني أولا مع مخالفة الكيف، هذا إشارة إلى طريقة المتأخرين. هذا أو للتنويع، أو هنا للتنويع وللتقسيم وليس للترديد في المفهوم، المفهوم إما كذا وإما كذا، لا، هذه أو للتنويع للتقسيم. يريد المصنف بهذا أن يقول أن عكس النقيض على قسمين، عكس النقيض المخالف عكس النقيض الموافق. قال الشارع عكس النقيض قوله تبديل نقيضي الطرفين، أي جعل نقيض الجزء الأول. طبعا هذا أشار إلى الخطوة الثانية، الخطوة الأولى بعد مطوية، أن الخطوة الأولى هو نقض الجزء الأول ونقض الجزء الثاني، ثم تأتي الخطوة الثانية. الشارح مباشرة شرع في الخطوة الثانية، قال أي جعل نقيض الجزء الأول من الأصل جزءا ثانيا من العكس، ونقيض الجزء الثاني جزءا أولا. واضح إن شاء الله. قال قوله مع بقاء الصدق، أي إن كان الأصل صادقا كان العكس صادقا، والمراد بالصدق هنا الصدق المفترض، الصدق المفروض لا الصدق الواقعي الفعلي حتى تخرج الكواذب، بل الكواذب تكون داخلة أيضا على غرار ما ذكر في العكس المستوي. قال ومع بقاء الكيف، أي إن كان الأصل موجبا كان العكس موجبا، وإن كان سالبا كان العكس سالبا. مثلا قولنا كل جيم باء ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل ما ليس باء ليس جيم، وهذه طريقة القدماء، ويسمى العكس حينئذ بعكس النقيض الموافق. الآن يأتي هذا السؤال، يأتي هذا السؤال، اتبعوا معي. السؤال هو أنه نقيض الجزء، نقيض نقيض الجزء الثاني هو ليس باء وليس بحيوان، الجزء الثاني مو عندنا الجزء الأول جيم، الجزء الثاني باء، فباء نقيضه ليس باء ليس بحيوان. بالعكس ماذا نقول؟ كل ما ليس باء، أو نقول كل ليس باء، كل ليس باء. بعد هذه الماء من أين أتينا بها؟ وأنتم تقولون يجعل الثاني أولا، نقيض الثاني أولا ونقيض الأول ثانيا. نقيض الثاني ماذا؟ ليس باء، ليس باء. نأتي بماذا؟ نأتي ليس باء ونأتي بالسور، كل ليس باء ليس جي. واضح؟ سؤال واضح شيخنا؟ نعم؟ سؤال مو جواب، بس ما لي جواب. سؤال واضح؟ اي جواب بعد ذلك. الجواب فهو هسه الان التفت معي، يعني في العكس لم يفعل شيء للجزء، لنقيض الجزء الاول. قال كل ما ليس باء ليس جيم، صحيح؟ ليس جيم، ما قال ما ليس بجيم، قال ليس جيم. ولماذا في باء زاد ما؟ كل ما ليس باء ليس جيم. إن شاء الله السؤال واضح. نقول في مقام الإجابة، وذلك لرعاية أمر لفظي، وهو أن الكل لا يضاف إلى ليس بحيوان، كما يضاف إلى لا حيوان. عندنا ليس بحيوان وعندنا لا حيوان، لا حيوان كل يضاف إليها، كل لا حيوان صحيحة، لكن ليس بحيوان لا يضاف كل إليها، لا نقول كل ليس بحيوان. يا مو واضحة يمكن ما منسجمة كل ليس بحيوان زين أو لأن ليس بحيوان لا يقع محكوما عليه في مجال البيان كما يقع لا حيوان كما يقع لا حيوان واضح يعني كل طبعا هذا زيادة ما لرعاية أمر اللفظيين أمر اللفظيين أو لرعاية أمر آخر الأمر اللفظي هو أن كل لا تضاف إلى ليس بحيوان كل ليس بحيوان كما تضاف إلى لا حيوان نقول كل لا حيوان نعم تام أما كل ليس بحيوان هو تام نعم نعم أمر اللفظي يعود إلى اللفظ الإضافة
ليس لدينا لفظ كل لا شيء نقول
أنها لا بد من إضافة لفظ ما لا عندنا الآن في طريقة القدماء كل ما ليس باء ليس جيم أي كل عندنا كل
كيف يعني نوجه
قضية في طريقة متأخر لا شيء الأمر الثاني الأمر الثاني هسه قلنا إما هذا تبت معي إما هذا فحتى نتخلص من هذا ماذا نأتي نضيف كل إلى ما ما هنا اسم موصول كل الذي ليس بحيوان ليس بإنسان وهذا حتى نتخلص من مخالفة هذا الأمر أو لا نقول لا فد أمر معنوي ليس بحيوان لا يقع محكوما عليه محكوما عليه يعني لا يجعل موضوعا لا يجعل موضوعا أين في مجار البيان يعني هكذا اعتيد على هذا الأمر في مقام البيان لا يجعلون ليس بحيوان محكوما عليه إذا نريد الإبقاء على ليس بحيوان نبقي عليها لكن مع زيادة ما نقول ليس ما كل ما ليس بباء أو بحيوان فالمحكوم عليه ليس هو ليس بحيوان وإنما هو ما ليس بحيوان واضح إن شاء الله أفد نكتة هكذا قالوا قال وأما المتأخرون فقالوا عكس النقيض هو جعل نقيض الجزء الثاني أولا وعين الجزء الأول ثانيا عين الجزء الأول يعني ليس نقيضه عين الجزء الأول ثانيا مع مخالفة الكيف أي إن كان الأصل موجبا كان العكس سالبا وبالعكس ويعتبر بقاء الصدق كما مر في طريقة القدماء فقولنا كل جيم باء ينعكس إلى قولنا لا شيء من ما ليس باء لا شيء من ما أي في مقام البيان وإلا هو مما يعني لا شيء من ما ليس باء جيم هسه هذا بعد إذا أردنا الإجابة عن زيادة ما نجيب بماذا نجيب بالأمر الثاني بالأمر الثاني يعني ما عندنا كل هنا بالأمر الثاني ما هو الأمر الثاني أنه في مجال البيان ليس بحيوان ليس بإنسان لا يقع محكوما عليه هذه أمثلة على القضية الحملية أما القضية الشرطية فحينما نقول مثلا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا بعد أنتم تبينون العكس الموافق وعكس النقيض وعكس المخالف الآن فقط نبين عكس الموافق نقول كلما لم يكن النهار موجوداً لم تكن الشمس طالعة، كلما لم يكن النهار موجودا لم يكن لم تكن الشمس طالعة. إن شاء الله واضح. الآن نأتي إلى هذين السؤالين. السؤال الأول، المصنف على طريقة المتأخرين لم يقول إن عين الأول تجعل ثانيا، إن المصنف على طريقة المتأخرين لم يقل إن عين الأول تجعل ثانيا، بل قال إن نقيض الثاني يجعل أولا فقط، هذا الذي قاله. فمن يدرينا لعل الذي يجعل ثانيا ليس عين الأول؟ واضح السؤال؟ لاحظوا المصنف ماذا قال، لاحظوا عبارة المصنف: أو جعل نقيض الثاني أولا، مو هذا الذي قاله؟ ما قال وجعل عين الأول ثانيا، قال نقيض الثاني أولا فقط. أنت أيها الشارح جئت وقلت أن نقيض الثاني يجعل أولا وعين الأول يجعل ثانيا، من أين لك هذا؟ نعم، لا لا لا، هذا الإشكال على عكس النقيض المخالف. عام ليش؟ عام هو على تعريف أصل العكس، عكس النقيض المخالف. ما تعريفه؟ تعريفه جعل النقيض الثاني أولا وعين الأول ثانيا. أنت تقول هذا، أنت أيها الشارع، نحن نقول لك هذا وجعل عين الأول ثانيا، من أين لك؟ عبارة الشارح ما فيها تصريح بهذا المعنى. عبارة الشارح جعل نقيض الثاني أولا، أنت جعل نقيض الثاني أولا، واضح؟ هذا الشق الأول من السؤال الأول. الشق الثاني، من أين قلت مع بقاء الصدق؟ مع بقاء الصدق، المصنف في عكس النقيض المخالف لم يقل مع بقاء الصدق، قال مع مخالفة الكيف. أما مع بقاء الصدق ما قال، قال مع مخالفة الكيف. فكيف تقول مع بقاء الصدق على ما مر؟ عبارة الشارع ويعتبر بقاء الصدق كما مر، من أين تقول هذا؟ واضح؟ هذا هو السؤال الأول، الجواب عنه حاصل ما أفاده في مقام الإجابة. يقول إن جعل عين الأول ثانيا معلوم ضمنا، وإن لم يصرح به المصنف، وجعل نقيض الثاني أولا قد صرح به المصنف. بيان ذلك، التفتوا معي، إذا جعلنا نقيض الثاني أولا، ما نجعله ثانيا ماذا؟ إما إما عين الأول أو نقيض الأول، ولا ثالث في البين، إما عين الأول وإما نقيض الأول. إذا قلنا بأن الذي نجعله ثانيا هو النقيض، فهذا يعني هو القسم الأول أو الطريقة الأولى، لأن يعني الطريقة الأولى للمتقدمين ماذا؟ جعل نقيض الثاني أولا ونقيض الأول ثانيا. والمصنف في مقام التنويع في مقام التقسيم واضح. فإذا ثبت فإذا بطل النقيض ثبتت العين أو ثبت العين، يعني الذي يجعل هو العين وليس النقيض. خب هذا مو فد أمر، هذا مو فد أمر، هذا شرط. لكن أصل التعريف، أصل التعريف ماذا؟ يعني بعبارة أخرى هذا فد أمر خارج عن الماهية. ماهية عكس النقيض ماذا؟ لو غضضنا النظر عن عن الشرط، نعم بالشرط يمكن أن نتوصل إلى ذلك، لكن لكن أصل التعريف، ماهية التعريف ماذا؟ إذا قلنا النقيض فهذا راح يندرج أين؟ يندرج في القسم الأول في الطريقة الأولى، واضح. فلا بد أن نقول ماذا؟ نقول بأن الذي يجعل ثانيا هو العين وليس النقيض، واضح واضح. أما بقاء الصيد فبقاء الصيد معلوم أيضا باعتبار ماذا؟ التفتوا معي، باعتبار أن المصنف باعتبار أن المصنف طريقته على الاختصار، هذا واضح، طريقته على الاختصار في كل كتابه، هذا ينبغي أن يكون واضح. الأمر الآخر تبتوا معي، الأمر الآخر أن المصنف في مقام بيان التقسيم والتنويع فيريد أن يبين الفرق بين هذين القسمين. ذكر القسم الأول، لما يذكر القسم الثاني إذا كان فيه شيء يخالف الأول يذكره، إذا لم يكن هناك شيء إذا لم يكن هناك شيء يخالف الأول لا يذكره مراعاة للاختصار. نعم، إذا كان ثمة مخالفة ينبغي أن يذكرها، أما إذا لم يذكر شيئا فهذا يعني أنه موافق للقسم الأول، يعني أنه موافق للقسم الأول. فلما أتى على هذا الأساس، لما أتى للقسم الثاني قال جعل نقيض الثاني أولا مع مخالفة الكيف، فالصدقين، قال الصدق بعد لابد من ثبوته أيضا، من بقائه أيضا، لأنه معلوم من ذكري له في القسم الأول. القسم الأول ماذا قلت؟ مع بقاء الصدق والكيف. القسم الثاني بماذا يختلف عن القسم الأول؟ يختلف عنه فقط في مخالفة الكيف، أما بقاء الصدق فلا يختلف، وإلا لو كان هناك خلاف لذكرته، وحيث أني لم أذكره فإني موافق عليه. قال والمصنف لم يصرح بقولهم المناطق وعين الأول ثانيا للعلم به ضمنا، ولا صرح باعتبار بقاء الصدق في التعريف الثاني لذكره، لذكر المصنف إياه، لذكر المصنف بقاء الصدق سابقا، سابقا أين؟ يعني في القسم الأول، فحيث لم يخالفه في هذا التعريف، في هذا التعريف يعني في القسم الثاني، في تعريف القسم الثاني علم اعتباره ها هنا أيضا. طب سيأتي سؤال، لماذا لم يذكره المصنف حتى لو معلوم، حتى يخلصنا من هذا السؤال والاشتباه؟ يأتي هذا الجواب الذي ذكرته في البداية، أن المصنف كتابه مبني على ماذا؟ مبني على الاختصار. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، المصنف سنجده إن شاء الله أنه قد بين أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء ولم يبينها على طريقة المتأخرين. فما السر في هذا؟ لماذا؟ الشارح يجيب بهذا الجواب المختصر، يقول في بيان الأحكام على طريقة القدماء غنية وكفاية لطالب الكمال، لطالب المنطق يمكن أن يتوصل إلى أحكام عكس النقيض من خلال الطريقة الأولى، أما الطريقة الثانية ففيها تشعب وتفصيل ولا داعي أن يتمسك بها طالب العلم أو على عبارتي طالب الكمال. قال: ثم إنه بين المصنف أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء إذ فيه غنية لطالب الكمال وترك ما أورده المتأخرون، إذ تفصيل القول وترك إذ أنه بين وترك ما أورده المتأخرون إذ تفصيل القول فيه فيما أورده المتأخرون وفيما فيه لا يسعه المجال. واضح؟ يعني هناك تفصيل أكثر، هذا التفصيل هل له ضرورة أو لا؟ لا ضرورة له، سليقال أن يقول لا بد أن يذكر هذا التفصيل، يأتي الجواب بأن هذا التفصيل لا ضرورة له، لأن أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء مما فيه أو مما فيها كفاية وغنية لطالب الكمال، فبعد لا داعي لما فيه إطالة لما فيه تفصيل، وكلامي وكتابي مبني على الاختصار. إلى هنا تم تعريف عكس النقيض بطريقتيه، إن شاء الله في الدرس القادم نشرع في بيان أحكامه، والحمد لله رب العالمين.